قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله التوبه. ما زال الكلام في دلالة لفظ الامر على الوجود. قلنا ان الامر يطلق ويراد منه احد امرين، الامر الاول الشيء، الامر الثاني الطلب. ثم قلنا ان الامر انما يدل لا على مطلق الطلب، بل يدل على خصوص الطلب الصادر من العالي الى السافل. ثم بعد ذلك في هذا الفصل طرحنا هذا السؤال، وهو انه هل ماده الامر تدل على مطلق الطلب الصادر من العالي الى السافل، ام انها تدل بالاضافه الى ذلك على خصوصيه زائده، خصوصية الإلزام أو خصوصية عدم الإلزام، خصوصية الوجوب أو خصوصية عدم الوجوب. قلنا اختلفوا في ذلك على عدة أقوال. بعض قال أنها تدل موضوعة لطلب الوجوب مادة الأمر، موضوعة لطلب الوجوب. بعض قال موضوعة لطلب الندبي. بعض قال أنها مشترك لفظي، وضعت بوضعين للطلب الوجوب ولطلب الندبي كل على حدة. بعض قال أنها موضوعة للقدر الجامع الأعم، يعني مشترك معنوي بين الطلب الوجوبي والطلب المعنوي. المصنف قال في تحقيقه أن هناك جهتين، هناك حيثيتين للبحث. الجهة الأولى في أصل دلالة مادة الأمر على الوجوب، الجهة الثانية بعد تسليم هذه الدلالة يتفرع على ذلك البحث في منشأ تلك الدلالة، وما هو المنشأ، ما هي خلفية تلك الدلالة، لما دلت مادة الأمر على الوجوب؟ هل أنها لأجل الوضع أو لأجل حكم العقل أو لأجل أمر آخر؟ المصنف ذكر في الجهة الأولى، قال أنه لم يستشكل أحد من الفقهاء في دلالة مادة الأمر على الوجوب إذا وردت في لسان الشريعة من دون تقييد بقرينة دالة على الاستحباب، وهذا المقدار يكفي في استنباط الحكم الشرعي. هذا المقدار من الظهور ومن الدلالة يكفي في صحة الاستنباط والاستدلال على الوجوب من نفس المادة، لأن الفقيه أقصى ما يمكن أن يحتاجه في صيغة الأمر هو هل أنها ظاهرة في الوجوب أو ليست ظاهرة. فإذا قال الأصولي أنها ظاهرة في الوجوب، الفقيه لا يسأل عن منشأ تلك الدلالة وهذا الظهور. الفقيه لا ربط له ولا علاقة له في منشأ تلك الدلالة، هل أن المنشأ للدلالة وللظهور العقل أو الوضع أو شيء آخر، الفقيه لا رفع له بذلك. الفقيه يأخذ نتائج جاهزة من الأصول، فإذا انتهى الأصول إلى دلالة المادة، مادة الأمر على الوجوب، لا يبحث الفقيه في منشأ تلك الدلالة. لكن المصنف يقول مع ذلك من المستحسن من المناسب أن نبحث عن هذا المنشأ. فالمصنف بعد ذلك يبحث في الجهة الثانية، وهي في منشأ تلك الدلالة وذلك الظهور. فيقول المصنف، يقول المصنف أن هناك منافئ مختلفة ادعيت لتلك الدلالة. احنا حسنبين هذه المناشئ، نذكر مقدمة في نحوي المعنى، مقدمة في نحوي المعنى. المعنى يطلق ويراد منه أحد أمرين، المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه. هاي المقدمة إخواني نذكرها من أجل فهم بعض عبارات المصنف المذكورة في هذا المقام، اللي تعتبر من العبارات الصعبة في كتاب أصول مظفر. في أصول مظفر أكو مجموعة عبارات فيها نحو صعوبة ونحو تعقيد. هاي المقدمة حتى نبين هذه العبارة. المقدمة الأولى طبعا مو بس العبارة، أصل المطلب هم يتوقف على هذا المقدم. المعنى الأول، المعنى قلنا يطلق ويراد منه أحد معنيه. الأمر الأول، المعنى الأول، المعنى الموضوع له، وهو المعنى الذي ذكره الواضع مقرونا باللفظ وجعل اللفظ بإزاء ذلك المعنى. هذا المعنى اللي يتصوره الواضع ويجعله بإزاء ويجعل اللفظ بإزاء ذلك المعنى، هذا المعنى اللي نسميه المعنى الموضوع له، كما لو إجى الواضع ووضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق، واضح هذا، هذا نسميه الحيوان الناطق، نسميه المعنى الموضوع له اللفظ، اللفظ وضع لذلك المعنى وهذا واضح وتقدمت أبحاث الوضع. المعنى الثاني، المعنى الثاني هو المعنى المستعمل فيه، المعنى المستعمل فيه هو المعنى الذي يكشف عنه اللفظ في مقام الاستعمال، الذي يدل عليه اللفظ في مقام الاستعمال. وهذا المعنى الثاني، المعنى المستعمل فيه، لابد أن يكون له الأهلية لأجل أن يدل عليه اللفظ، لابد للمعنى المستعمل فيه أن يكون مؤهلا لأن يدل عليه اللفظ، ولابد أن يكون اللفظ مؤهلا للدلالة على ذلك المعنى، وإلا من دون أهلية لللفظ للدلالة على ذلك المعنى، ومن دون أهلية لذلك المعنى أن يكون مدلولا لللفظ، لا يمكن دلالة لفظ على معنى، أو قل يلزم من ذلك أن يدل كل لفظ على كل معنى، إذا ماكو أهلية وماكو نحو مناسبة بين اللفظ والمعنى. هذه الأهلية، أهلية اللفظ للدلالة على المعنى المستعمل فيه، تتصور لأسباب متعددة، أسباب تلك الأهلية متعددة. واحدة من هذه الأسباب العلقة الوضعية، العلقة الوضعية هي التي تجعل اللفظ دالا على المعنى وتجعل اللفظ مؤهلا للدلالة على المعنى، وبذلك إذا كان المؤهل لدلالة اللفظ على المعنى، إذا كان المؤهل هو الوضع، العلقة الوضعية، حينئذ سيتحد المعنى الموضوع له مع المعنى المستعمل فيه. فنقول أن لفظ الإنسان وضع للحيوان الناطق، وقد استعمل في ذلك المورد في نفس ذلك المعنى، اللفظ صار مؤهلا للدلالة على الحيوان الناطق لأجل وجود العلقة الوضعية. هذا المنشأ الأول والسبب الأول لتلك الأهلية. السبب الثاني، السبب الثاني قد لا يكون السبب لأهلية دلالة اللفظ على المعنى المستعمل فيه هو العلقة الوضعية، بل قد يكون مثلا هو التناسب بين المعنى الموضوع له، المناسبة والتناسب بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المستعمل فيه. ماكو علاقة وضعية، ماكو وضع لذلك اللفظ لأن يدل على ذلك المعنى المستعمل فيه، لكن مع ذلك استعمل هذا اللفظ في ذلك المعنى، لا لعلاقة الوضع بل لعلاقة التناسب بين هذا المعنى المستعمل فيه وبين المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ. وذلك كما في المجاز، في المجاز لفظ الأسد يدل على الحيوان، على الرجل الشجاع، لفظ الأسد استعمل في الرجل الشجاع، فالرجل الشجاع معنى مستعمل فيه المؤهل لدلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع على ذلك المعنى المستعمل فيه، ليست هي العلقة الوضعية، لأن الواضع لم يضع لفظ الأسد للحيوان للرجل الشجاع، إنما وضعه لمعنى آخر المؤهل لاستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى هو المناسبة والتناسب بين المعنى الموضوع له الرجل الحيوان المفترس وبين المعنى المستعمل فيه اللي هو الرجل الشجاع. خلاصة هذه المقدمة، خلاصة المقدمة بأسرها من أنه أن معنيين، معنى موضوع له ومعنى مستعمل فيه، مناشئ صحة الاستعمال متعددة، قد يكون المنشأ لا هو العلقة الوضعية ولا هو التناسب، أكو مناشئ أخرى يذكروها مثل استعمال اللفظ في نوع المعنى الموضوع له، أكو مناشئ متعددة. المهم اللي يريد نقوله في هذه المقدمة أن معنيين، معنى موضوع له ومعنى مستعمل فيه، ولا يشترط أن يتحد المعنى الموضوع له مع المعنى المستعمل فيه. نعم في بعض الموارد يتحد كما في الاستعمال الحقيقي، في موارد أخرى قد لا يتحد كما في المجاز وغير المجاز. المهم لنا معنيان، معنى موضوع له ومعنى مستعمل فيه، لا يشترط الاتحاد بينهما، مناشئ صحة الاستعمال مختلفة ومتعددة. هاي المقدمة اللي لابد من ذكرها في لأجل بيان الأقوال. الآن نعيد السؤال، نقول ما هو المنشأ، ما هو المنشأ لظهور ولدلالة مادة الأمر في الوجود؟ قلنا اختلف على أقوال، القول الأول اللي هو مشهور الأصوليين تبنوا، ذكره صاحب الكفاية، قال أن المنشأ في ذلك الظهور وفي تلك الدلالة هو الوضع. قال بأن مادة الأمر موضوعة للطلب بقيد كون هذا الطلب صادر من العالي إلى الداني، من العالي إلى السافل، وبقيد كون هذا الطلب على نحو الوجوب. فالوجوب هو جزء المعنى الموضوع له مادة الأمر، ومن هنا تكون مادة الأمر ظاهرة في الوجوب. إنما كانت مادة الأمر ظاهرة في الوجوب دالة على الوجوب باعتبار أن الوجوب جزء المعنى المدلول له. ففي مرتبة الوضع، في مرتبة الوضع مادة الأمر تكون ظاهرة في الوجوب، فمادة الأمر لم توضع لمطلق الطلب الصادر من العالي إلى السافل، بل الطلب الصادر من العالي إلى السافل المقيد بالوجوب. إذن خلينا نأخذ نتائج. أولا مادة الأمر ظاهرة في الوجوب. ثانيا منشأ ذلك الظهور هو الوضع، مادة الأمر موضوعة للطلب الوجوب. ثالثا استعمال مادة الأمر في موارد الاستحباب يكون استعمالا مجازيا، لأنه استعمال في غير ما وضع له. مادة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي، فإذا استعملناها في الطلب الندبي الاستحبابي يكون ذلك الاستعمال استعمالا مجازيا. هاي ثلاث نتائج أخذناها من القول الأول. القول الثاني قال بأن الظهور، ظهور مادة الأمر في الوجوب ودلالة مادة الأمر على الوجوب، ليس المنشأ له هو الوضع، لأن مادة الأمر موضوعة لمطلق الطلب ولم تقيد في مرتبة الوضع، لم تقيد مادة الأمر بخصوص الطلب الوجوبي، بل هي موضوعة لمطلق الطلب الصادر من العالي إلى السافل سواء كان وجوبيا أو ندبيا. ففي مرتبة الوضع لا تقيد المادة، لا يقيد المعنى الموضوع له المادة، لا يقيد بالوجوب كما ادعى صاحب الكفاية، بل المعنى الموضوع له مطلق. إنما جاء قيد الوجوب وقيد الإلزام في المعنى المستعمل فيه في مرتبة الوضع. هاي الفائدة من هاي المقدمة، قلنا عندنا معنيين، معنى موضوع له ومعنى مستعمل فيه. هذا القول، القول الثاني يقول أن خصوصية الإلزام وخصوصية الوجوب لم تؤخذ في المعنى الموضوع له كما ادعى صاحب الكفاية، بل أن خصوصية الوجوب وخصوصية الإلزام أخذت في المعنى المستعمل فيه، يعني في مرتبة متأخرة عن مرتبة الوضع. وقد تقدم أنه لا يعتبر ولا يشترط اتحاد المعنى الموضوع له مع المعنى المستعمل فيه، قد يختلف المعنى المستعمل فيه مع المعنى الموضوع له، ولا ينحصر ذلك بالمجاز حتى يقال أننا لا نشعر بالمجازية. لا، لا ينحصر ذلك بالمجاز. اختلاف المعنى المستعمل فيه مع المعنى الموضوع له هو ليس بمنحصر بالمجاز، واحدة من موارد المجاز. أما ينحصر في خصوص ذلك المورد، لا، قد يتحقق في مورد المجاز وقد يتحقق في مورد آخر. إذن خصوصية الإلزام والوجوب مأخوذة في المعنى المستعمل فيه في مرتبة متأخرة عن الوضع، وذلك ليس بعزيز. هذا إلى نظير اختلاف المعنى الموضوع له عن المعنى المستعمل فيه، إلى نظير، وتقدم من المصنف ذكره وإحنا ما استغربنا في تحقيق المعنى الحرفي. ذكرنا أن هناك أقوال مختلفة. شنو كان القول الأول؟ القول الأول في تحقيق المعنى الحرفي قال أن لفظة من، الحرف من، موضوع للابتداء، والابتداء موضوع المن، هذا الاسم، اسم الابتداء موضوع المن، لنفس مفهوم الابتداء. فالمعنى الموضوع لو هو واحد في الحروف وفي الأسماء. نعم، في مرتبة الاستعمال، في مرتبة الاستعمال يختلف المعنى المستعمل فيه. فإذا أردت مفهوم الابتداء المستقل تستعمل نفس اسم الابتداء، إذا أردت مفهوم الابتداء غير المستقل الملحوظ باللحاظ الآلي لابد أن تستعمل الحرف من. مع أن أصحاب هذا القول قالوا بأن الموضوع له الحرف والموضوع له الاسم هو واحد وهو مفهوم الابتداء. نعم، في مرتبة الاستعمال يمكن التفريق بين الحرف وبين الاسم. إذن هذا القول الثاني قال أن منشأ ظهور مادة الأمر ومنشأ دلالة مادة الأمر على الوجوب إنما هو أخذ قيد الوجوب في المعنى المستعمل فيه. ففي مرتبة الوضع قبل مرتبة الاستعمال لا فرق بين الوجوب والندب بالنسبة إلى مادة الأمر. مادة الأمر في المعنى الموضوع لو هو حيادية، هي على مسافة واحدة من الوجوب ومن الندب، ولا فرق بين المعنى الموضوع لو هو في كل منهما، بخلاف القول الأول. القول الأول قول صاحب الكفاية كان يقول أن مادة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي، إذا استعملناها في الاستحباب يكون استعمالا مجازيا، المعنى الموضوع له هو خصوص الطلب الوجوبي. أما هذا القول، هذا القول يقول لا، في مرتبة الوضع لا فرق بينهما، لا فرق بين الطلب الوجوبي والطلب الندبي في مرتبة الوضع. مادة الأمر موضوعة للطلب الشامل للوجوب وللندب. نعم، أنت في مرتبة الاستعمال تفرق بين الوجوب والندب. فنتيجة هذا القول أولا أن المادة ظاهرة في الوجوب، منشأ ظهور المادة هو أن قيد الوجوب مأخوذ في المعنى المستعمل فيه لا في المعنى الموضوع له. النتيجة الثالثة استعمال المادة في موارد الندب يكون استعمالا حقيقيا، استعمال فيما وضع له اللفظ، مو استعمال في غير ما وضع له اللفظ كما في القول الأول حتى تقول استعمال مجازي. هذا القول الثاني. واضح هذا؟ أكو سؤال عليه؟ هذا القول الثاني. القول الثالث اللي يتبناه المصنف وهو قول المرزا النائيني والسيد الفوئي ومشهور المتأخرين، هذا القول يحتاج إلى مقدمة. هاي المقدمة راح يذكرها المصنف في بحث التعبدي والتوصلي، احنا نحتاجها هنا فنقدمها، ثم بعد ذلك نذكرها بالتفصيل في محل. المقدمة في التقسيمات الأولية والتقسيمات الثانوية. التقسيمات تنقسم إلى قسمين، تقسيمات أولية وتقسيمات ثانوية. المراد من التقسيمات الأولية تقسيم الشيء تقسيما أوليا، يعني تقسيمات ذلك الشيء، التقسيمات اللاحقة لذلك الشيء بحد ذاته، التقسيمات التي تلحق الشيء بحد ذاته وبقطع النظر عن تعلق الحكم به تسمى تقسيمات أولية. تقسيمات تلحق مثلا نفس الصلاة، الصلاة بقطع النظر عن حكمها، شنو حكم الصلاة، الوجوب أو الندب أو الكراهة، بقطع النظر عن ذلك الحكم، تقسيم الصلاة بحد ذاتها بما هي هي بقطع النظر عن تعلق الحكم بها، هذا التقسيم يسمى تقسيم أولي. مثل تقسيم الصلاة إلى صلاة بطهارة، صلاة عن طهارة، وصلاة لا عن طهارة. تقسيم الصلاة إلى الصلاة عن طهارة والصلاة لا عن طهارة هذا تقسيم أولي لا ربط له بالحكم، سواء كانت الصلاة واجبة أو ليست بواجبة، محكوم عليها بالوجوب أو لم تكن محكوما عليها بالوجوب. إحنا يمكن أن نقسم الصلاة إلى صلاة عن طهارة وصلاة لا عن طهارة، الصلاة ذات السورة والصلاة من دون سورة، الصلاة في المسجد أو الصلاة في الدار، هاي كلها تقسيمات أولية تلحق الصلاة بحد ذاتها بقطع النظر عن تعلق الحكم بها، بل ولو لم تكن شريعة أصلا، ولو لم يكن وجوب، ولو لم تكن شريعة، إحنا إذا التفتنا إلى ماهية الصلاة يمكن أن نقسم الصلاة إلى هذه التقسيمات الأولية. هاي التقسيمات الأولية. القسم الثاني التقسيمات الثانوية. التقسيمات الثانوية هي التقسيمات اللاحقة للشيء بعد فرض تعلق الحكم به، لا بحد ذاته بل بعد تعلق الحكم به، ولا يمكن تصورها ولا يمكن تعقلها إلا بعد فرض تعلق الحكم وتعلق مثلا الوجوب بالصلاة. فمثلا الصلاة إذا يراد تقسيم الصلاة إلى صلاة نأتي بها بقصد التقرب بقصد امتثال أمرها، وصلاة نأتي بها لا بذلك القصد، لا بقصد امتثال أمرها، لا بقصد القربة، هذا التقسيم تقسيم الصلاة إلى صلاة قربية وصلاة ليست بقربية، هذا التقسيم لا يمكن أن يتصور ويتعقل إلا بعد فرض تعلق الحكم بالصلاة، إلا بعد تعلق الأمر بالصلاة. إذا قلنا الصلاة واجبة، الصلاة مأمور بها، بعد ذلك نجي نقسم الصلاة نقول صلاة نأتي بها بقصد امتثال أمرها، إذا ماكو أمر إذا ماكو وجوب بعد لا يمكن أن نقسم الصلاة إلى صلاة نأتي بها بقصد امتثال أمرها، إذا ماكو أمر بعد لا قصد للأمر. فتقسيم الصلاة إلى الصلاة المأتي بها بقصد امتثال أمرها وصلاة لا بذلك القصد، هذا لا يتحقق إلا بعد فرض تعلق الحكم بالصلاة وتعلق الوجوب بالصلاة، وتكون الصلاة واجبة بعد ذلك نقسمها إلى هذا التقسيم. كذلك مثلا تقسيم الصلاة إلى صلاة معلومة الوجوب وصلاة مجهولة الوجوب، مو يقسم المكلف إلى جاهل وعالم، فالمكلف انقسم إلى جاهل وعالم. الصلاة إذا نقلنا نفس هذا التقسيم إلى الصلاة نقول هاي الصلاة معلومة الوجوب أو مجهولة الوجوب، هذا التقسيم واضح لا يمكن أن يتصور إلا بعد تعلق الحكم بالصلاة. صلاة أولا تكون متعلق للحكم، لابد أن تكون واجبة أولا ثم بعد ذلك نقسم نقول معلومة الوجوب ومجهولة الوجوب. هاي التقسيمات، هذا التقسيم الثاني التقسيمات الثانوية، لما كانت متأخرة رتبة عن الحكم وعن الوجوب مثلا سميت تقسيمات ثانوية. إنما سميت تقسيمات ثانوية لأنها تأتي في مرتبة متأخرة عن تعلق الحكم وعن الوجوب. إذن صار عندنا تقسيمات أولية تقسيمات الشيء بحد ذاته، وتقسيمات ثانوية تقسيمات عارضة للشيء بعد الفرض تعلق الحكم به. بعد اتضاح هاي المقدمة نسأل ما هو رأي المصنف، شنو رأي المصنف في ظهور مادة الأمر في الوجوب؟ المصنف يرى ويعتقد أن منشأ الظهور ومنشأ دلالة الأمر على الوجوب ليس هو الوضع كما ادعاه القول الأول، يقول أنه في مرتبة الواضع المعنى الذي وضع له مادة الأمر مطلق من حيث الوجوب ومن حيث الند. الوجوب لم يؤخذ جزءا من المعنى الموضوع له، فما ذكره القول الأول ليس بصحيح. كذلك الوجوب ليس جزءا من المعنى المستعمل فيه اللفظ، فما ذكره القول الثاني أيضا ليس بصحيح. يعني خصوصية الوجوب وخصوصية الإلزام لم تؤخذ في المعنى المستعمل فيه، فإذا ليس الوجوب وليس الإلزام من شؤونات عالم الوضع ولا من شؤونات عالم الاستعمال، بل المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه مطلق من حيث الوجوب ومن حيث الاستحباب. إنما تدل مادة الأمر على الوجوب بحكم العقل، العقل يحكم بالوجوب. بيان ذلك أن مادة الأمر في أصل وضعها إنما تدل على الطلب، تدل على الطلب الصادر من العالي إلى الساكن، ولا تدل بحسب الوضع على الوجوب وعلى خصوصية الإلزام. فإذا قال المتكلم آمرك بجلب الماء مثلا، هذا الكلام بحسب الوضع وبحسب الاستعمال لا يدل إلا على أن المتكلم طالب للماء، أكثر من هذا المقدار لا تدل المادة، لا تدل لا في مرتبة وضعها ولا في مرتبة استعمالها على أكثر من الطلب. فإذا قال أطلب منك الماء، آمرك بجلب الماء، يعني أطلب منك إحضار الماء فقط، لا تدل لا على أن هذا الإحضار أمر واجب ولا على أن هذا الإحضار أمر مستحب، إنما تدل على مطلق الطلب. نعم، إذا صدر هذا الكلام من مولى له حق الطاعة على العبد، منعم على العبد، خالق للعبد، حينئذ العقل يحكم، العقل يستقل بحكمه بوجوب طاعة ذلك المولى. فإذا المادة من حيث الوضع هي مطلقة، من حيث الاستعمال مطلقة، إنما تكون دالة على مطلق الطلب. يضاف إلى ذلك إذا صدر الطلب من المولى، العقل يحكم بوجوب امتثال ذلك المولى وبوجوب طاعة ذلك المولى حقا أو أداء لحق العبودية والمولوية. العقل يحكم ويستقل بلا بدية امتثال ذلك الأمر، ولا بدية امتثال الأمر يعني أنه دال على الوجوب. فخصوصية الوجوب، هذه الخصوصية الزائدة، خصوصية الإلزام، إنما حكم بها العقل، فهي خارجة عن حريم المعنى الموضوع له وخارجة عن حريم المعنى المستعمل فيه، إنما أضيفت من أجل حكم العقل. العقل عنده حكم، العقل يستقل بحكم أنه إذا أمر المولى وجب امتثال أمره إن لم يرخص في الترك. المولى إذا أمر ولم يرخص في الترك، ولم يرخص في ترك ذلك المأمور، حينئذ العقل يستقل بوجوب الطاعة، فلا يقال أن دلالة الوجوب وضعية من حيث الوضع مطلقة، ولا يقال أن دلالة الأمر على الوجوب دلالة استعمالية، بل إنما هي دلالة عقلية. العقل حينما يسمع ذلك الكلام، حينما يسمع طلب المولى، يركب قياس، يقول هذا مطلوب للمولى، وكل مطلوب للمولى يجب امتثاله، ما لم يرخص في الترك إذن هذا يجب امتثاله. هذا القياس قياس عقلي، العقل هو الذي يؤلف ذلك القياس بتأليفه لذلك القياس، يضيف إلى المادة خصوصية الوجوب وخصوصية الإلزام. نعم نعم، إذا رخص المولى في الترك وقال أطلب أو آمرك بجلب الماء وأرخص لك في ترك ذلك، هذا الترخيص المقرون بالأمر، الترخيص المقرون بالطلب، هذا يمنع من تأليف القياس، لأن الكبرى تقول أنه كل طلب صدر من المولى يجب امتثاله ما لم يرخص في الترك. أما إذا رخص في الترك حينئذ العقل لا يؤلف ذلك القياس، فلا يحكم بوجوب الامتثال، بل أقصى ما يمكن أن يحكم به هو يحكم بالاستحباب والند، ولا يحكم بالوجوب. إذن خلاصة كلام المصنف، المصنف قال أن خصوصية الوجوب لم تؤخذ من الوضع، ولم تؤخذ كذلك من الاستعمال، من المعنى المستعمل فيه، إنما أخذت من حكم العقل. إذا اتضح هذا، تعالوا خلنا نشوف رأي المصنف إلى أي الآراء المتقدمة ينتهي. إحنا ذكرنا، قلنا أن الأقوال مختلفة، قيل بوضع مادة الأمر للوجوب، هذا يناسب قول المصنف؟ ما يناسب قول المصنف، المصنف ما يقول أن المادة موضوعة للوجوب. القول الثاني المادة موضوعة للندب، أيضا هذا ما يناسب رأي المصنف. القول الثالث أنها مشترك لفظي، هذا أيضا ما يناسب، هي ما موضوعة بوضعين، للطلب الوجوبي وللطلب الندبي. القول الرابع شنو يقول؟ يقول هي موضوعة للأعم، يعني المشترك اللفظي، المشترك العفو المعنوي. هذا يناسب رأي المصنف؟ هذا يناسب رأي المصنف؟ المصنف يقول حتى هذا القول احنا ما نسلم. فنسأل، نقول الآن يعني هل معنى ذلك أن المصنف يبني على أن المادة موضوعة للأعم من الطلب الوجوبي والطلب الندبي؟ هل أن المادة موضوعة للأعم من الوجوب ومن الندب؟ المصنف يقول أيضا ليس الأمر كذلك. لماذا؟ هذا شوية بيدقق التفكير. الوجوب والندب، الوجوب والندب اللي القول الرابع قال أن مادة الأمر موضوعة للأعم من الوجوب والندب، احنا نقول أن الوجوب والندب ليسا من التقسيمات الأولية اللاحقة للطلب بما هو هو وبحد ذاته. هاي المقدمة هنا تنفع. الوجوب والندب مو من التقسيمات الأولية اللي تلحق الطلب بحد ذاته، لا، إنما الوجوب والندب من التقسيمات الثانوية التي تلحق الطلب بعد، التي تلحق الأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له. فالوجوب والندب متأخر عن مرتبة الوضع ومتأخر عن مرتبة الاستعمال، يعني أن الآمر حينما يستعمل المادة، يستعمل مادة الأمر في الطلب، طبعا هي موضوعة للطلب، يجي يستعملها في الطلب، هو بذلك المتكلم مرحلتين، مرحلة الوضع ومرحلة الاستعمال. بعد ذلك، بعد مرحلة الوضع وبعد مرحلة الاستعمال، يجي العقل ينتزع الوجوب وينتزع الاستحباب من ترخيص الشارع ومن عدم ترخيصه. يعني يجي أولا المتكلم المولى يقول آمرك مثلا بجلب الماء، فاستعمل مادة الأمر في الطلب بعد أن كانت موضوعة للطلب، هي موضوعة للطلب ومستعملة للطلب. بعد ذلك يجي العقل إن وجد ترخيصا، إذا أكو ترخيص بالكلام يجي العقل ينتزع الاستحباب، يقول لما كان المولى آمرا وطالبا لذلك الشيء ورخص في تركه إذن هذا الشيء مثلا مستحب. العقل يجي ينتزع، يجي العقل في مورد آخر يقول لما طلب المولى ذلك الشيء ولم يرخص في تركه إذن ذلك الشيء واجب. فالوجوب والاستحباب مفهومان منتزعان بعد استعمال المادة في المعنى الموضوع له، في المعنى التي وضعت له. عندنا مرتبة وضع، ثم عندنا مرتبة استعمال، ثم بعد ذلك عندنا مرتبة ثالثة، مرتبة انتزاع الوجوب والاستحباب من ذلك المعنى، من ذلك الطلب. فالواضع حينما يتصور الطلب ويريد أن يضع مادة الأمر للطلب، الواضع لا يستعمل مادة الأمر في الطلب ثم ينتزع العقل الوجوب والاستحباب فيضع لذلك الوجوب والاستحباب. أصلا الوضع مرتبة متقدمة عن مرتبتي الوجوب والاستحباب، فلا يمكن للواضع، الواضع لا يمكنه أن يضع مادة الأمر للطلب المقيد بالوجوب أو للطلب المقيد بالاستحباب أو للطلب اللي هو أعم منهما، لتأخر مرتبة الوجوب والاستحباب عن مرتبة الوضع بمرتبتين. أكو مرتبتين فاصلة بين الوضع وبين الطلب، أكو مرتبة الاستعمال، فمن الوضع إلى الاستعمال نقلة، ومن الاستعمال إلى مرتبة الوجوب والاستحباب نقلة. فلا يمكن أن يقال أن مادة الأمر موضوعة للطلب الأعم من الوجوب ومن الاستحباب، لأن الوجوب والاستحباب من التقسيمات الثانوية العارضة للطلب بعد مرحلة الاستعمال. يعني لابد من وجود استعمال، ثم بعد ذلك احنا نجي نقسم هذا الطلب وجوب واستحباب. اما قبل فرض الاستعمال، قبل وجود الاستعمال، لا يمكن ان يتعقل ويتصور تقسيم الطلب الى الوجوب والاستحباب. عندنا تقسيمات اولية وتقسيمات ثانوية. شلون هناك سابقا كنا نقسم الصلاة، قلنا الصلاة قبل الحكم لا يمكن تقسيمها الى معلومة ومجهولة الوجوب، بعد الحكم يمكن تقسيمها الى ذلك. احنا الان راح نقسم الطلب اللي هو مدلول لمادة الامر لكن بلحاظ الاستعمال. بعد الاستعمال يمكن ان نقسم الطلب الى وجوب ونذر، قبل الاستعمال لا يمكن ان نتصور ذلك التقسيم، هذا التقسيم ما يمكن ان نتصوره، لان تقسيم الطلب الى وجوب والى نذر متوقف على الاستعمال، متقوم بالاستعمال. فبعد مرتبة الاستعمال يمكن تقسيم الطلب الى وجوب وندب، اما قبل مرتبة الاستعمال لا يمكن ان يقسم الطلب الى وجوب وندب. من هنا الواضع لا يمكن له ان يقسم، الواضع نفس الواضع قبل الاستعمال لا يمكن له ان يقسم الطلب الى وجوبي واستحبابي، حتى نقول ان الواضع وضع الطلب للأعم من الوجوب ومن النذر. نقول قبل مرتبة الاستعمال في مرتبة الوضع لا وجوب ولا نذر، حتى يجي الواضع يضع للأعم من الوجوب والنذر، لأن الوجوب والنذر من التقسيمات الثانوية اللاحقة للطلب بعد الاستعمال، لا من التقسيمات الأولية التي تترتب على الطلب بحد ذاته بقطع النظر عن الاستعمال. إذن حتى القول الرابع القائل بأن مادة الأمر موضوعة للأعم من الوجوب والنذر، هذا القول المصنف لا يرتضيه. قال متى وصلنا إلى قوله ولكن من ناحية عملية صرفة. قلنا المصنف قسم البحث إلى جهتين، فكك بين جهتين. الجهة الأولى في أصل الدلالة، في أصل ظهور مادة الأمر في الوجوب. قال والحق عندنا أنه دال على الوجوب وظاهر فيه، هاي الجهة الأولى تقدمت. ثم بعد ذلك وقال هذا المقدار كافي في صحة الاستدلال والاستنباط. ثم بعد ذلك قال ولكن من ناحية عملية صرفة علمية، العفو، ولكن من ناحية علمية، عملا ما ينفعنا احنا، عملا ينفعنا فقط الظهور، اما شنو منشأ الظهور هذا ما يهم الفقيه. قال ولكن من ناحية عملية صرفة يحسن ان نفهم منشأ هذا الظهور. فقد قيل القول الاول ان معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع، في الموضوع له الامر، هاي مادة الامر موضوعة لطلب مقيد بالوجوب، فخصوصية الوجوب وين مأخوذة؟ مأخوذة في مرتبة الوضع، هذا القول الاول. وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذا في الموضوع له. إذا قلنا هو مو مأخوذ بالموضوع له، على الأقل هو موضوع في المستعمل فيه، فعندنا مرتبتين، لو في مرتبة الوضع لو في مرتبة الاستعمال. المصنف يرفض كلا القولين. قال والحق أنه ليس قيدا في الموضوع له، لا في المرتبة الأولى، مو من شؤونات عالم الوضع، ولا في المستعمل فيه، ولا من شؤونات عالم الاستعمار، بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر. هذا منشأ الظهور، منشأ ظهور مادة الأمر في الوجوب هو العقل الحاكم بوجوب طاعة المولى، بوجوب طاعة الآمر. فإن العقل يستقل، يعني يحكم بشكل مستقل عن الشريعة، هو بقطع النظر عن الشريعة، كل عقل بقطع النظر عن شريعته عن معتقده، كل عقل يحكم وبشكل مستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى. المولى إذا بعث، إذا أرسل يرسل ويبعث، والانزجار عن زجره إذا نهى لابد أن ينتهي، ليس قضاء لحق المولوية والعبودية. فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لا بد للعبد من الطاعة والانبعاث، اشوكت ما لم يرخص في تركه ويأذن في مخالفته. أما إذا رخص في الترك وأذن في المخالفة بعد العقل لا يؤلف ذلك القياس ولا يقول بوجوب الطاعة. يقول فليس المدلول لللفظ، فليس المدلول للفظ الأمر إلا الطلب من العالي. المدلول هم في مرتبة الاستعمال هم في مرتبة الوضع، الدال عليه الأمر هو خصوص الطلب الصادر من العالي إلى الداني. أما أنه وجوب أو استحباب لا، هذا لم يؤخذ فيه. فليس المدلول للفظ الأمر إلا الطلب من العالي، ولكن العقل هو الذي يلزم العبد بالانبعاث ويوجب عليه الطاعة لأمر المولى ما لم يصرح المولى بالترخيص ويأذن بالترك. وعليه، لاحظوا هاي العبارة، فلا يكون استعماله في موارد النذر، لا يكون استعمال الطلب، استعمال مادة الأمر في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب، كما قال القول الأول والثاني. القول الأول قال هو قيد في الوجوب، إذن المعنى المستعمل فيه الندب يغاير المعنى المستعمل فيه الوجوب من باب أولى، لأن هو مأخوذ بالمعنى الموضوع له. هكذا القول الثاني قال أن خصوصية الوجوب مأخوذة في المعنى المستعمل فيه، فأكو مغايرة على كل حال بين المعنى المستعمل فيه الوجوب وبين المستعمل فيه الندب. المصنف يقول لا، فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ. من جهة المعنى المستعمل فيه ماكو أي خلاف، وهذا هم احنا نحسه بالوجدان. ارجع الوجدان اكتب، اكو فرق بين اغتسل، اغتسل إذا تعلقت بالجمعة ونفس اغتسل اذا تعلقت بالجنابه مثلا، امرك بغسل الجنابه تختلف عن امرك بغسل الجمعه؟ امرك ما تختلف من حيث المعنى المستعمل فيه، لا فرق. من حيث المعنى الموضوع له ايضا لا فرق. نعم العقل يجي يقول حيث ان الامر امر ولم يرخص في خصوص الجنابه، اذا الجنابه واجب ولو شرطي. حيث ان العقل، حيث ان الشارع العفو رخص في خصوص الجمعه، اذا الجمعه مستحب. مو من نفس ماده الامر، ماده الامر المعنى الموضوع له المعنى المستعمل فيه واحد على كل حال، فليس هو موضوعا للوجوب. زين، قول موضوع للأعم أيها المصنف، قول موضوع للأعم، يقول لا، حتى موضوع للأعم هم نقبل، بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والمن. عجيب، حتى للأعم هم تقبل، يقول إيه ما نقبل. ليش؟ يقول هاي تقسيمات ثانوية بعدين تلحق، الواضع لا يمكن له أن يلحق الوجوب والند، لأن الوجوب والند ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللافظ، مو لنفس المعنى الموضوع، مو لنفس المعنى المستعمل فيه بقطع النظر عن شيء آخر، لا، للمعنى المستعمل فيه بعد انتزاع العقل، بعد حكم العقل يجي ينتزع الوجوب وينتزع الاستحباب من الترخيص ومن عدم الترخيص، لأن الوجوب والند ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ، بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله. يعني وراء مرتبة الاستعمال نجي ننتزع الوجوب وننتزع الند، فلابد من مرتبة استعمال، مو فقط معنى مستعمل فيه، لا، لابد من استعمال، بعد الاستعمال يجي العقل ينتزع، قبل الاستعمال لا تقسيم للوجوب والند، لأن الوجوب والندب ليس من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللافظ، يعني مو من التقسيمات الأولية، بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له. من تقسيمات مثلا خلينا نقسم الطلب، تقسيم الطلب إلى أمر ونهي، هذا يحتاج إلى استعمال. الطلب يمكن تقسيمه إلى الأمر وإلى النهي بقطع النظر عن الاستعمال، فتقسيم الطلب إلى الأمر والنهي، الطلب قد يكون أمرا كما لو قال مثلا المولى أقم الصلاة، هذا طلب على نحو الأمر، ومرة الطلب يكون على نحو النهي، إذا قلنا أن النهي طلب الترك مثلا، إذا قلنا لا تشرب الخمر يعني شنو؟ يعني أن المولى يطلب من العبد ترك شرب الخمر، فالطلب جامع بين الأمر والنهي، فيمكن تقسيم الطلب إلى الأمر والنهي بقطع النظر عن الاستعمال. إحنا قبل مرتبة الاستعمال يمكن أن نقسم الطلب إلى أمر ونهي، لكن لا يمكن تقسيم الطلب إلى وجوب وندب إلا بعد الاستعمال، فتقسيم الطلب إلى الأمر والنهي تقسيم أولي، تقسيم الطلب إلى الواجب والمندوب تقسيم ثانوي يحتاج إلى استعمال. كذلك في المقام، في المقام تقسيم الأمر إلى الواجب والمندوب هذا فرع الاستعمال، بعد مرتبة الاستعمال تقسيم ثانوي، فقبل الاستعمال الواضع لا يمكن له أن يتصور الوجوب والندب حتى يضع المن، يضع للأعم ويقول وضعت مادة الأمر للطلب الأعم من الندب والوجوب، نقول له ماكو ندب ووجوب حتى أنت تضع المن، تضع للأعم. فحتى القول بالاشتراك المعنوي، القول بالوضع للأعم، هذا قول لا يرتضيه المصنف. المصنف يقول أن مادة الأمر موضوعة للطلب المطلق، مطلق الطلب الصادر من العالي إلى السافل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.